الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الأدب المفرد: باب نفقة الرجل على أهله. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن زيد أبو أسامة عن أيوب وهم أبي تميم السختياني عن أبي قلابة وهو عبد الله بن يزيد الجرمي عن أبي أسماء عن ثوبان وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منا إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه على أصحابه في سبيل الله، ودينار أنفقه على دابته في سبيل الله. قال أبو قلابة: وبدأ بالعيال، وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار حتى يغنيهم الله عز وجل. والحديث صحيح وفي صحيح الإمام مسلم. ففي هذا الحديث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أفضل النفقة التي ينفقها الرجل نفقته على عياله، يعني على أهله وأولاده، فما ينفقه عليهم من نفقة فله فيها أجر، وكذلك هي أعظم النفقة التي ينفقها من نفقة على غيرهم. ولهذا قدمها النبي عليه الصلاة والسلام على نفقته في سبيل الله، وعلى نفقته على دابته في سبيل الله، يعني التي أوقفها في سبيل الله واستخدمها في سبيل الله، فنفقته على أولاده وعياله أعظم أجرا. ففيه ترغيب من الشرع على النفقة على العيال، وأن نفقة العيال مما يؤجر عليه الإنسان، إذ أنه يسد حاجتهم وهم تحت يده، يحتاجون إلى نفقته وإلى رعايته وإلى إحسانه، فكانت النفقة عليهم أفضل من النفقة على غيرهم. قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري وهو عقبة بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. والحديث صحيح وهو في الصحيحين. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها، يعني يحتسب الأجر والثواب في إنفاقه على أهله، قالت: كانت له صدقة، يعني بمنزلة الصدقة التي يتصدق بها، مع كون النفقة عليه واجبة على أهله وأولاده وهو مأمور بذلك، وتحذر الشرع من تضييع المرء لمن كان تحت يده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح الإمام مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، يعني يتركهم بلا نفقة ولا قوت، فهذا من أعظم الإثم، من أعظم الإثم. وإذا أنفق عليهم واحتسب ذلك، ومعنى الاحتساب أنه يتذكر أنه قد أمر بالنفقة على أولاده وأهله، وأن ذلك واجب عليه، فينفق عليهم امتثالا لأمر الشرع له، ويريد بذلك الثواب والأجر، فإنها نفقته على أهله تكون له صدقة ويؤجر عليها، كأنه تصدق بهذا المال، وإذا لم يحتسبها لم يكن له هذا الأجر. وإن كان إنفاقه عليهم قد أجزأ، يعني أتى بهذا الواجب وأجزأه، لكن لا يكون له الأجر لعدم الاحتساب الذي ينفق عليهم من غير أن يكون في باله هذه النية وتذكر هذا الواجب، إنما مجرد عادة أنه ينفق عليهم ويأتي لهم بحاجتهم وليست عنده نية الاحتساب، فهذا لا يؤجر. وأما من احتسب فإنه يؤجر على نفقته على أهله وتكون له صدقة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان كذلك فضل النية في الأعمال، وأن النية في الأعمال تؤثر في الأعمال فتجعل المباح في درجة المستحب، في درجة المستحب، بل كذلك في درجة الواجب، ويكون بالنية لحكم هذا المباح ما هو وسيلة له، فإذا كان وسيلة للواجب فهو واجب، وإن كان وسيلة للمستحب فهو المستحب، وهكذا إن كان وسيلة للحرام فهو حرام. فمثلا شراء العنب مباح، إذا اشتراه ليأكله ويتفكه به فهذا حلال مباح، وإذا اشتراه ليصنع به خمرا صار شراؤه محرم، انتقل من المباح إلى ماذا؟ إلى التحريم بسبب النية، بسبب النية. وهكذا قل في مما هو مثله، فإن النية لها أثر في الأعمال. الأكل والشرب مباح، الإنسان يأكل ويشرب ويشرب يسد جوعه وعطشه مباح، فإذا نوى بهذا الأكل والشرب التقوي للعبادة والطاعة صار أكله وشربه ماذا؟ مستحب وأجر عليه. كذلك النوم مباح، فإذا نام بنية التقوي للعبادة والقيام مبكر للصلاة صار نومه عبادة وأجره على نومه، فالنية لها أثر. فهكذا كذلك في نفقته على أهله، إذا أنفق عليهم واحتسب ذلك كان له صدقة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو رافع إسماعيل بن رافع قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر وهو من عبد الله بن حرام قال قال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك أو قال على ولدك، قال عندي آخر، قال ضعه في سبيل الله وهو أخسها. والحديث كما قال شيخ الباني رحمه الله صحيح لغيره دون قوله ضعه، يعني لا آخره، فقوله ضعه في سبيل الله وهو أخسها لا يصح، وبقية الحديث صحيح. وقد مر معنا هذا الحديث في أوائل هذا الكتاب، في أوائل هذا الكتاب، لكن فيه بعد قوله أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر قال أنت أبصر به، مر معنا بهذا اللفظ وهو في صحيح أبي داود. ففي هذا الحديث، وقد جاء معنا هذا الحديث كذلك في صحيح الإمام مسلم، جاء معنا في صحيح الإمام مسلم كذلك من حديث جابر، لكن بلفظ ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلذي قرابتك. ففي هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفقة على نفقة الإنسان تكون على هذا الترتيب: أولا يبدأ بنفسه ينفق على نفسه، ثم ينفق على أهله، ينفق على أهله زوجه وأولاده، ثم ينفق على خادمه إذا كان عنده خادم يعمل عنده ويخدمه فكذلك عليه نفقته، ثم إذا زاد شيء بعد ذلك ففي رواية حديث جابر في صحيح مسلم قال: ثم لذي قرابتك، يعني الأقرب، فالأقرب من القرابة. فهذا إذا حصلت مشاحة في النفقة فيكون على هذا الترتيب: يبدأ بالنفس، ثم الأهل، ثم الخادم، ثم الأقرب فالأقرب. فإذا كان مثلا غني فهو يسد حاجته وحاجة أهله وحاجة خادمه، وعنده أقارب وهؤلاء الأقارب فقراء وهو غني، فهنا يجب عليه أن ينفق عليهم، يجب عليه أن ينفق عليهم كما قال أهل العلم، وخاصة إذا كان يرثهم، يعني لو مات أحد هؤلاء الأقارب وورثه وجب عليه أن ينفق عليه، لقول الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك، يعني من النفقة. فإذا كان يرثهم فيجب عليه أن ينفق عليهم إذا كانوا فقراء وهو غني، وإذا كان لا يرثهم فإنه ينفق عليهم من باب الإحسان. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 4 دنانير دينارا أعطيته مسكينا، ودينارا أعطيته في رقبة، ودينارا أنفقته في سبيل الله، ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. والحديث الصحيح هو في صحيح الإمام مسلم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان مع الإنسان 4 دنانير، فدينار أنفقه على مسكين، رجل محتاج ليس عنده ما يكفيه ويسد حاجته، ولفظ المسكين هنا يشمل المسكين والفقير، يشمل المسكين والفقير، فإن لفظ المسكين والفقير إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا، وكان الفقير أشد حاجة من المسكين إذا جمع الفقير والمسكين، وإذا افترقا فذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين. فإذا أنفقت هذا الدينار على مسكين وتصدقت عليه، ودينار أعطيته في رقبة، يعني أنفقته في عتق رقبة، في فك الرقيق حتى يصير حرا، ومعلوم أجر فك الرقاب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من اعتق رقبة كان له من الأجر أن يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. قال: ودينارا أنفقته في سبيل الله، يعني تصدقت به في سبيل الله، يشمل الجهاد في سبيل الله وما كان بمعناه كطلب العلم وكذلك الحج، فإنه كذلك يدخل في معنى سبيل الله. قال: ودينارا أنفقته على أهلك أفضلها الذي أنفقته على أهلك. جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما أنفقته على أهلك هو أعظم هذه النفقات، أعظم من النفقة على المسكين وعلى كذلك الرقاب وعلى على كذلك النفقة في سبيل الله، أعظمها النفقة على الأهل، فدل ذلك على أن النفقة على الأهل أعظم من النفقة المستحبة، يعني النفقة على المساكين ونحوهم، فالنفقة على الأهل أعظم أجرا، النفقة على الأهل أعظم أجرا. وهذه الأحاديث كما نرى فيها حث وترغيب في أن نفقة الرجل على أهله، وأن يعلم أن نفقته عليهم أعظم من نفقته على غيرهم من المساكين ونحوهم، ويحتسبها كانت له صدقة، كان في حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه. فدل الحديث على عظمة نفقة الأهل وأنها أعظم النفقات، مع كونها واجبة فهي كذلك أعظم عند الله جل وعلا. وفيه كذلك معنى حديث أبي هريرة في قول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فكل الواجبات التي فرضها الله جل وعلا على العباد فتقرب العبد إلى ربه بها أعظم وأحب عند الله سبحانه وتعالى، ومنها كذلك النفقة على الأهل، ولهذا كانت أعظم أجرا وكذلك أفضل النفقات من النفقة على غيرهم. وهذا ما يتعلق بهذه الأحاديث، والله تعالى أعلم.